الكلام في إثبات الحسن والقبح العقليين. قال العلامة رحمه الله: ذهبت الإمامية، أنار الله برهانها ومن تبعها، يعني المعتزلة، إلى أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها بالضرورة، وكما يدرك العقل أن الواحد نصف الاثنين، يدرك أن بعض الأفعال حسنة وبعض الأفعال قبيحة. نعم، كما يدرك أن الممكن محتاج إلى علة في وجوده، يدرك أن بعض الأفعال كالظلم قبيحة، قبيحة، وكما يدرك أن المساوي للمساوي مساو، يدرك أن العدل مثلا حسن. نعم، بعض الأفعال يراها العقل مقتضيا للحسن، كالصدق، فإن الجهة المحسنة فيها قد تزاحمها جهة مقبحة، فيزول حسن الصدق، كما إذا كان الصدق موجبا لهلاك مؤمن، فإن هذا الصدق ليس حسنا، بل قبيح لعروض الجهة المقبحة الأهم من الجهة المحسنة. وكذلك الكذب، فإنه فيه جهة تقتضي قبحه، ليست علة تامة لقبحه، بل بنحو الاقتضاء، وقد تزاحمها جهة محسنة في الكذب توجب انقلاب الكذب إلى الحسن، كما في الكذب الموجب لنجاة المؤمن. وبعض الأفعال ليس فيها حتى جهة الاقتضاء للحسن، أي إن العقل لا يدرك جهة الاقتضاء فيها، كالعبادات، فإن العقل لا يعرف الجهة التي توجد في هذه الأفعال، ولا يعرف اقتضاءها، هل تقتضي الحسن أو تقتضي القبح، كالصلاة، فإنها قد تكون حسنة من غير المرأة التي في زمان عذرها الشرعي، وقد تكون قبيحة من هذه المرأة، فالذي يكشف عن هذا هو الشرع. والحديث في الحسن والقبح العقليين في غير هذا القسم، بل هو في الحقيقة في القسم الأول، أي فيما كان علة تامة للحسن والقبح. وأما الأشاعرة فقالوا إن الحسن، إن الحسن والقبح شرعيان يتبعان بيان الشارع، فما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح. قال ابن رزبهان، قال الأشاعرة إن للحسن والقبح معاني ثلاثة، المعنى الأول الكمال والنقص، فيقال العلم حسن، أي العلم كامل، والجهل قبيح أي ناقص. والثاني ملاءمة الغرض ومنافرته، ويعبر عنه أيضا بالمصلحة والمفسدة، كأن يقال الربح حسن والخسارة قبيحة. الثالث تعلق المدح والذم بالفعل في العاجل، وتعلق الثواب والعقاب به في الآجل. وهذا المعنى هو محل النزاع، وهو عند الأشاعرة شرعي، وعند المعتزلة وأتباعهم عقليا. كما ذكره هذا الرجل، وإذا كان الحال كذلك فما الذي يشنعه هذا أو يشنع به هذا على الأشاعرة؟ قال الشيخ المظفر رحمه الله: إنما ذكر الأشاعرة هذه المعاني الثلاثة للحسن والقبح لأن باب الاعتذار قد ضاق عليهم بسبب مخالفتهم لوجدانهم في إدراك العقل للحسن والقبح، فأرادوا بذلك التمويه أو التسليم للحق بغير لسان التسليم، حتى لا ينكسروا، لا يقولون كلامكم صحيح كلامكم باطل، ويأتون بهذه المعاني من أجل التمويه على أنهم قد سلموا للحق. أما المعنى الأول فأورد عليه الشيخ المظفر رحمه الله بأن العلم ليس من الصفات كما توهم ابن رزبها، بل هو من الأفعال، ولذلك وجب على العباد في بعض الموارد واستحب لهم في موارد أخرى. وهذه المناقشة مناقشة في المثال، فلو أن ابن روزبهان مثل للحسن بمعنى الكامل بالجمال مثلا، لم يكن لهذا الاعتراض وقع، فإن الجمال ليس من أفعال الجميل. وأما المعنى الثاني فالظاهر أن مقصودهم من موافقة الغرض في قولهم الحسن ما وافق الغرض، ومن المصلحة في قولهم الحسن ما كان ذا مصلحة، وقالوا إن المقصود بالمصلحة هو موافقة الغرض. المقصود في كلامهم هو المصلحة الشخصية، لأن موافقة الغرض قد تكون على خلاف المصلحة، كما إذا تعلق الغرض مثلا بنصرة الوطن، فإن الإنسان يعرض نفسه للهلاك، وهي أعظم مفسدة تلحق به شخصيا، لكنه يحصل الغرض الأهم. لا، الغرض سواء كان شخصيا أو نوعيا، نعم، لكن مرادهم بالمصلحة المصلحة الشخصية. هم قالوا المصلحة عين الغرض، فإذا لابد أن يكون مقصودهم المصلحة الشخصية، وهذا لا يوجب حكم العقل بالحسن والقبح، بل يوجب المحبة والبغض، ما يوافق الغرض محبوب وما يخالفه مبغوض ومتنفر عنه، لأنه قبيح. وأما المعنى الثاني، ليس هذا تعليق زائد، ما كان الشيخ المظفر رحمه الله بحاجة للتعليق على المعنيين الأوليين الأولين. وأما المعنى الثالث فليس المقصود بالحسن ما يمدح فاعله، والقبيح ما يذم فاعله، بل المقصود بالحسن ما اشتمل على جهة تقتضي حكم العقل بلزوم فعله وباستحقاق فاعله للثواب وباستحقاق تاركه للعقاب أو الذنب، أو بعبارة أخرى ثم نفسر الثواب والعقاب، ما اشتمل على جهة تقتضي حكم العقل. دققوا في هذا التعريف، لأن تعريف الحسن قد وقع ابن روزبهان في اضطراب فيه، وهو مهم في فهم المباني في المسألة. الحسن ما اشتمل على جهة تقتضي حكم العقل بلزوم فعله وباستحقاق فاعله للمدح وتاركه للذنب، ومدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، فلا حاجة إذن إلى إدراج الثواب والعقاب في تعريف الحسن والقبح العقليين، فإن هذا أي الثواب والعقاب آت من خصوصية المثيب والمعاقب، وأنه لا يمدح بل يثيب ويعاقب، نظير ما إذا كان أحد المثيبين والمعاقبين أحد الموالي ملتزما بأنه يدفع المال في مقام المدح، أو يسلب بعض المال في مقام الذم، فإنه لا يقال إن الحسن ما مدح فاعله من بعض الناس وأعطي المال على فعله من بعضهم، فإن هذا ناشئ من خصوصية المادح والذم.
أخذ الشيخ ما يسلب ما يعطيه مدحه وذمه.
نعم.
هذا صغرى، هذا مقاوم لحقيقة الحسن أو صغرى في الواقع؟
هذا بيان لمعنى الحسن.
يعني نفس المالح والثام هو فعل من أفعال العقلاء.
نعم.
فهو محكوم لأنه هو حسن أنقذ أو قبيح.
نعم.
والحسن ليس إلا ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن لا يفعل مثلا.
نعم.
ما ينبغي تاركه. ثم من فعل فعلا هذا الفعل الذي يشاهده ويراقبه، وهو الموقف الذي ينبغي أن يتخذ اتجاه هذا الفعل، فتجد الواقع صورة أخرى للحسن والقبيح، ليس مقوم للحسن.
هذا لا يمنع من أن يكون المدح والذم داخلين في تعريف الحسن والقبح، لأن تحقق الذم والمدح في وجوده الخارجي شيء، وتصور مفهوم الذم والمدح شيء آخر.
نفس الكلام اللي تفضلته، مثلا قال الشخص لا يستحق، لا ينبغي في واقع مادح، لا ينبغي ضرب اذا فعل فعل.
نعم.
فلا ينبغي ان يعرف انه ما يحكم العقل انه ينبغي مادحه وينبغي ضرب، يعني بعض الافراد تستحق ضرب ايضا.
يعني تقصدون مثلا ان العقلاء جرت سيرتهم على مدح الملوك على كل ما يفعلون، ذهبت هذه اللغات. يقول صفي الدين: إنما الحيزبون والدردبيس والطخ والنقاخ والعطلبيس والغطاريس والشقحطب والصقعب والحربصيص والعيطموس لغة تنفر المسامع منها حين تتلى وتشمئز النفوس. ثم يقول: ذهبت هذه اللغات وأضحى مذهب الناس ما يقول الرئيس، فكل ما يقول الرئيس حسن، وكل ما يفعله الرئيس حسن، الناس على دين ملوكهم، وكلام الملوك ملوك الكلام، فالفعل الذي يفعله يمدح عندهم، والقول الذي يقوله يمدح عندهم، وإن لم يكن مستحق. هذا مقصودكم؟
لا، أقصد شيئا من عقل النظر، لأن أخذ أن تعرض فيه خصوصية يحكم العقل بموجبها باستحقاق المدح والذم، نقول هذا ليس في الواقع مقاوم في حقيقة الحسن. هذا مثال آخر مصداق أن الفعل بل إذا صدر الكذب من شخص فنقول هذا الفعل حسن، بمعنى أنه ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. ثم العقلاء ما هو موقفهم باتجاه هذا الذي كذب؟ هل عليهم أن يمدحوا أو عليهم أن يذموا؟ ففي الواقع المدح والذم صغرى للحسن والقبح، لأنه معنى الحسن والقبح
صغرى للحسن والقبيح لا للحسن والقبح.
الحسن والقبح على ما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل بهذا المعنى.
ما ينبغي أن يفعل هو الحسن وليس الحسن،
هو التحسين، الحكم بأن هذا ينبغي أن يفعل.
هذا الحكم بالحسن. لاحظوا هنا أمور ثلاثة: الحكم بالحسن شيء، والحسن المحكوم به شيء آخر، والفعل المحكوم بالحسن شيء ثالث. وجه الربط ظاهر، تأملوا تعرفوا. قال الشيخ المظفر، وهذا أمر استدلال جيد من الشيخ المظفر فاحفظوه، قال الشيخ المظفر رحمه الله: وحكم العقل بالحسن والقبح في بعض الأفعال معلوم بالضرورة، ولولاه لاستوى قبل الشرع السجود لله والسجود للصنم قبل الشرع، ولكان الحكم بقبح السجود للصنم إنما جاء ببيان الشرع، وهذا لا يمكن أن يتفوه به أحد من أهل القبلة إلا من كان في عقله لوثة. وهذا استدلال متين. قال العلامة رحمه الله: ويدل على بطلان مذهبهم في الحسن والقبح أدلة. الدليل الأول أن ذلك مخالف، أي إن قولهم مخالف للضرورة، فقولهم سفسطة، فإن كل عاقل يدرك حسن العدل، العلامة قال حسن الصدق النافع، حسن العدل وقبح الظلم، وكل عاقل يدرك حسن الصدق النافع للعموم ولخصوص الصادق، وكذب وقبح الكذب الضار للعموم وللكاذب، يعني لعامة الأمة أو المؤمنين وللكاذب نفسه. ولا مضايقة في هذا، فإن المطلوب هو إثبات فعل واحد يحكم العقل بحسنه، وفعل واحد يحكم العقل بقبحه. قال ابن روزبهان: لا، تلك جهة أخرى. قال ابن روزبهان: هذا حق بمعنى وباطل بمعنى آخر. هم جاءوا بالمعاني ليقولوا هذا. فإن أراد أن الصدق حسن بمعنى أنه كمال فهذا حق، وإن أراد أنه حسن بمعنى أنه ذا مصلحة باعتبار النافع فهذا حق، وإن أراد بأنه حسن بمعنى يترتب الثواب عليه فهذا باطل، لأن العقلاء لا يعرفون الثواب إلا من الشرع، وإلا فلو لم يبين الشرع الثواب والعقاب فأنت لا تدري أن هذا الفعل يثاب عليه المرء أو يعاقب عليه، تترتب عليه مصالح. إذن معنى آخر، كلامنا معكم يقول ابن روزبهان في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب. لاحظوا نحن فسرنا الحسن والقبح بوجود جهة تستدعي حكم العقل بلزوم الفعل واستحقاق المدح والثناء. هو يقول الحسن ما يترتب عليه الثواب والقبيح ما يترتب عليه العقاب، التفسير خاطئ، ولهذا فإن المناقشة على تفسيره تكون ظاهرة. يقول أما الحسن والقبح بهذا المعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب فهذا لا يعلم إلا من قبل الشارع. قال الشيخ المظفر رحمه الله: إن إدخال الثواب والعقاب في تعريف الحسن والقبح خطأ، فإن الحسن هو ما بيناه، ما اجتمع على جهة تقتضي حكم العقل بلزومه، والحسن والعدل والصدق النافع مشتمل على هذه الجهة في نظر العقل قطعا. الدليل الثاني: قال العلامة رحمه الله: لو أن رجلا لم يسمع بالشرع، عاش في بادية منقطعا، في مثال زماننا يقولون عاش في غابة، لعل العيش في بادية متعذر باعتبار أن الصحراء يندر فيها الماء ويتعرض فيها الإنسان للشمس، فغير المتأخرون هذا المثال إلى العيش في غابة لوجود ظل وماء وكلى. فإن هذا الذي يعيش وحده لو خير بين أن يقول الصدق أن يخبر خبرا صادقا ويعطى دينارا، أو يقول خبرا كاذبا ويضرب، فما الذي سيختاره؟ هل يقول أنتظر حتى تأتي الشريعة فتخبرني أيهما الحسن وأيهما القبيح حتى أختار الحسن وأترك القبيح؟ ماذا سيفعل؟ كلام العلامة هنا تنبه جيدا، كلام العلامة هنا يمكن أن يكون ناظرا إلى كلام ابن سينا ومن تبعه في أن التحسين والتقبيح من التأديبات الصلاحية، وإذا كانت من التأديبات الصلاحية فإنما يحكم بها من نشأ في مجتمع لقنه ورباه على حسن هذه وقبح تلك، وهذا وإن مشى عليه بعض الأعاظم منا، إلا أن هذا مستلزم لإبطال الشرائع على أي حال. ولعل كلام العلامة، يعني كلام العلامة مبطل لذاك، كلام العلامة للدليل الثاني، سواء نظر إلى إبطاله وقصد بيان فساده أو لم يكن قاصدا. قال ابن روزبهان: نحن نقول نعم، يختار الصدق النافع له، ولكن لماذا؟ هل لأجل أن يثاب وللفرار من العقاب، أو لأن هذا كمال أو موجب لمصلحة وذاك نقص وموجب لمفسدة؟ وهذا نوافق عليه. وقد تقدم من الشيخ المظفر رحمه الله الجواب عن هذه المناقشة، وأن إدخال الثواب والعقاب في تعريف الحسن والقبح على غير وجهه. لا، من حيث المنفعة والمفسدة. عليكم السلام. الدليل الثالث: لا من حيث إنه، لا من حيث إنها ثواب، ولذلك قلنا إنه الثواب أساسا إنما دخل من حيث إنه مدح من هذا المادح بالخصوص. تمثيل العلامة ليس من حيثية الثواب والعقاب، بل من حيثية النفع والضر. يريد أن يقول إن بعض الأفعال يحكم العقل بحسنها، قد لو أنه مثل بالصدق وسكت لقلت إن الصدق قد تعتريه بعض الجهات الموجبة لقبحه، فأراد أن يضرب مثالا ليخرج هذا الفرض. الدليل الثالث: أن الحسن والقبح لو لم يكن عقليا، لو كان شرعيا، لما حكم البراهمة مثلا وهم ينكرون الشرائع، لما حكموا بالحسن والقبح، مع أنك تجدهم يحكمون بالحسن والقبح. طبعا نحن لم نقف على كلامه. لو كان المنشأ للحكم، لو كان المنشأ للحكم بالحسن والقبح هو الشرع، لما حكموا، لأنه لا شرع عندهم، ومع ذلك حكموا. يقول ابن روزبهان: الذي يحكم به البراهمة هو الحسن بمعنى الكمال وبمعنى الموافقة للغرض، لا بمعنى الثواب والعقاب. والجواب عن هذا نفس الجواب عن سابقه. الدليل الرابع يأتي إن شاء الله.